هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
اعتدنا أصدقاء المستمعين عدم التوقف عند مهمة طبيب التخدير عند إجراء أي عملية جراحية بقدر الاهتمام بالطبيب الجراح وفريقه المساعد، لكن الموضوعية العلمية والطبية تؤكد خطورة وأهمية دور طبيب التخدير المسؤول عن تمكين المريض من تلقي العلاج الجراحي دون الشعور بالألم وضمان إفاقته في الوقت والصورة الصحيحة وانتظام عمل أعضاء الجسم وأجهزته الحيوية خلال الغيبوبة أثناء العملية الجراحية. في حوارات هذا اليوم نرافق أخصائي التخدير في مستشفى بغداد التعليمي الدكتور صباح نوري السعد ليحدثنا عن أسرار عالم التخدير وحساسيته، فأهلا بكم.
حوارات.
ما هي العوامل اللي تتحكم بكمية ونوع المخدر اللي يأخذ المريض استعدادا للجراحة؟ دكتور صباح نوري السعد.
الحقيقة هو التخدير مو طريقة واحدة، تخدير ممكن يكون تخدير عام، ممكن تخدير موضعي، فهذا تتحكم به عوامل عديدة، منها نوع العملية الجراحية، المريض نفسه، مثلا عمره أو وزنه أو الأمراض، خاصة أمراض القلب وجهاز التنفس، وما لها علاقة بالعملية الجراحية يجب أن تشخص، لأن هي راح تتحكم بطريقة التخدير الراحي. التخدير العام هو المريض في نامبي، يعني يفقد الوعي ويفقد الإحساس بالألم، العملية تحتاج مرخي عضلات، راح نتحكم أيضا بتنفس المريض، وفي حالات لا تنفس المريض يبقى طبيعي أثناء العملية الجراحية. التخدير الموضعي المريض يبقى وعيه موجود، لكن احنا طبعا هم نساعده في أحيان كثيرة، خليه نطي مهدئ، تعرف هذه ستريس يعني وجود المريض، بس بصورة عامة المريض يعني يكون واعي، نخدر فقط الأعصاب اللي يزود المنطقة المراد عليها العملية الجراحية.
إذن طبيب التخدير يعني يبدو بده كنترول المريض ويتساوق مع عمل الجراح في نفس الوقت؟
يعني ممكن أشبه لحضرتك وللمستمعين الكرام، عملية التخدير جدا مناسب من ناحية الدقة والخطورة، هي عملية قيادة طائرة، يعني الطيارة والكابتن والمساعد ما يقدر يطير إذا ما يسوي تشيك ليست على الطائرة مالته، والمراحل الخطورة أكثرها هي بالتيك أوف واللاندينج.
صحيح، بالإقلاع يعني والهبوط.
بالتخدير نفس الشيء، إعطاء التخدير مرحلة خطرة جدا، يعني هذه المريض اللي ينام بها الدقائق الأولى، وإفاقة المريض من البنج أيضا نشبهها باللاندينج أوف ذا إيرفلين، يعني هم خطرة جدا، ممكن تحرض الطائرة إلى إير كراش، يعني نفس الشيء المريض أثناء إعطاء التخدير. عادة أثناء العملية الكنترول اسهل يكون على السيستم مال المريض. يعني
جميل، هو توصيف لطيف. احيانا دكتور المريض خلال العمليه الجراحيه يشعر بالافاقه، فتح عينه ويشعر انه فاق من جديد، كيف يعالجون هذه المواقف ولماذا يحدث هذا الشيء؟
هذا يحدث الشيء لسببين، اما انه طبيب التخدير ما منطي جرعه كافيه للمريض على ضوء عمره، واحيانا قسم من المرضى خاصه اللي الالكهوليك يعني اللي متعودين على تناول المشروبات الكحوليه عاده يحتاجون جرعه ازيد من غيرهم من المرضى، هاي لازم تاخذ بالحسبان. واحيانا مرضى الغده الدرقيه السامه اصلا هو الميتابوليزم مالتهم عمليه تمثيل الايض تكون عاليه، فيحتاجون جرعه ازيد من غيرهم. اكو يصير هيك حالات مؤسفه جدا، هي انه المريض يحس بالعمليه اثناء البنج العام والتخدير العام، بس الاحساس بالعمليه نوعين، الغالب من عنده احساس بدون الم، وفي حالات اقل حدوث من هذا هو الاحساس بالسمع والاحساس بالالم، وهذه الحاله جدا مؤلمه لان المريض ماخذ مرخي عضلات، ما يستطيع ان يدافع عن نفسه او ينبه الاخرين الى انه هو يحس بهالشيء هذا. حاليا بالدول الغربية هاي المسألة نوعا ما لقولها حل، والحل يا إن شاء الله حتى بالعراق في المستقبل القريب هم راح نجيب جهاز يعطينا درجة تحسس المريض للبنج يسموه باي سبكترال اندكس، يعني جهاز جديد
إن شاء الله.
الدول الغربية صار يعني لزاما على طبيب التخدير يستخدمها حتى لا يتعرض المريض لهذه التجربة القاسية.
طيب دكتور، أحيانا أثناء العمليات من قبل الجراح يواجه مضاعفات أو تعقيدات غير محسوبة، مثلا خلال العملية اللي مقررها مثلا 3 ساعات تأخذ، لكن هناك مستجدات تتطلب وقت أطول وبالتالي تتطلب تنويم أطول للمريض، كيف يتعامل طبيب التخدير المختص؟
نعم، الحقيقة بالمرضى اللي احنا نقول عليهم فت يعني اللائقين للتخدير، ما مهم وقت العملية من كان نص ساعة أو كان ساعتين أو 4 ساعات أو 10 ساعات، أحيانا يكون هذا الشيء غير مقبول في قسم من المرضى اللي يعانون من مشاكل القلب أو هذا، يعني يكون عادة مثل شوية جراحة تكون العملية قصيرة يعني حتى لا يأثر التخدير على المريض، بس بصورة عامة نقول أكثر من 95% من الحالات الوقت مو ذاك المهم، لأنه المريض بياخذ تنفس صناعي، أكسجين دي يطبه، CO2 دي يطلع، يعني ماكو مشكلة بالوقت، يعني نقدر احنا نمدد الوقت اللي يحتاج الجراح لإنهاء العملية.
ما زلنا أصدقائي المستمعين في حوار مع الدكتور صباح نور السعد، ونحن كأنما نرافقه في غرفة عمليات وهو المختص بالتخدير، ليطلعنا على هذا العالم الذي ربما غير واضح وغير معروف المعالم لكثير من عندنا. دكتور صباح، أحيانا البعض في حالة الإفاقة تسموه ريكفري بعد انتهاء العملية يصابون بحالة الهذيان أو أشبه بالهلوسة، كيف تحدث هذه الحالات الهلوسة والهذيان؟
اولا اكو انواع من ادويه التخدير هي كاعراض جانبيه تسوي هلوسه، الحقيقه عندنا واحد من الادويه اللي هو الكيتامين يصيب المريض بحاله هذيان بعد العمليه، واكو مرات الهذيان يصير لاسباب فيزيولوجيه مثلا نقص الاكسجين بالجسم المريض، فالدماغ ما ياخذ كفايه من الاكسجين يصيب المريض بحاله من الكونفيوجن احنا نسميه او الهذيان يصير وياها، وأكو مرات يعني ارتفاع غاز CO2 ثاني أكسيد الكربون بالدم هم يتهج حالات، فالأسباب عديدة، طبيب التخدير المتمكن اللي عنده خبرة وتجربة يعني تعالج السبب.
لكن بصراحة دكتور يعني مؤخرا تداول بعض مواقع الانترنت واليوتيوب بعض المقاطع ظريفة، شفت مؤخرا مقطع لمريض عراقي خارج من العملية ويبدو تحت حالة الهذيان نصف الإفاقة، وبالتالي قام على قولة العراقيين يغرد بالحديث والشتائم والغزل حسب ما يجي بباله، أكيد تتعرضت شفت مرضى كثيرين يصير بهم هذه الحالة، هل يصرح ببعض المكنونات ببعض الأسرار بالشغلات الاجتماعية الخاصة مثلا؟
هذا الحقيقة تقريبا يمر عليه إذا مو بين يومية دائما مرضى وخاصة الشباب من عندهم يقول لك دكتور أريد أطلع ين أهلي وأنا صاحي وأندر فول كنترول لكل حواسي قبل لا أطلع، بليز كيب مي دير بالإفاقة لحد ما أصحصح وأنا يقول لك طلعني موت اللي صرر. طبعا أنا أعتبر واحد من هيومن رايتس للمرضى، واحد من واجبات الطبيب التخدير ما يطلع المريض بحالة هذيان، الهذيان اللي يصير فقط داخل الإفاقة رتبة الإفاقة ويعالج في الإفاقة، وما ممكن من الخطأ أنه نطلع مريض إلى رتبة أمام الأهل والأصار وهو في حالة هذيان، وممكن طبعا الهذيان هذا يحكي به أشياء مو صحيحة تنعكس يعني قدام أهل المريض وأصدقاء، أنه قد يحكي أنه هذا يحكي أسرار الدفينة، بس هو هذا الكلام مو صحيح، يعني فخل الآخرين يحطون ببالهم أنه تصريحات المريض أو هالتغريد هذا مثل ما صدر في حضرتك not always true، يعني مو كل الأوقات يكون هو صحيح، يعني فيحكي كلام يعني ما مترابط، كلام مو صحيح مو دقيق، يعني لازم يفهم من الآخرين وهذا ماذا يحكي حقائق، يعني هذه هلوسة.
دكتور، السنوات الأخيرة شهدت كثير من عمليات العنف ويسقطون يوميا مع الأسف ضحايا جرحى ومصابين، كيف تتصرف وأنت طبيب تخدير في وضع استثنائي لما تنقل عديد من حالات الإصابة لنتيجة هذه الظروف الغير طبيعية، كيف تتصرفون طبيا مع عدد من مرضى في غرفة عمليات واحدة في ساعة واحدة يجب معالجتهم وتتعامل وياهم جراحيا؟
طبعا هذه من 2004 احنا لحد الان متعرضين الى هذه الشغله، الصراحه احنا جواب على سؤالك احنا واجبنا كاطباء تخدير في هيك حالات مو فقط داخل العمليات، احنا ندي الواجب من استقبال المريض بالطوارئ يد بيد مع الاخوه الجراحين، يعني احنا نقيم الحاله كفريق كامل احنا والجراحين ونسوي عملية يسموها ترايرز، يعني فصل للحالات حسب شدة الإصابة. أول حالة تروح تدخل صالة العمليات هي الحالات الخطرة اللي يعني خاصة حالات النزف الدموي، هاي أول ما تدخل صالة العمليات تاخذ أولوية على غيرها، اللي وراء إصابات الأمعاء أو ندخل المرضى العمليات حسب الشدة، يعني مو فد عملية عشوائية، عملية منظمة يعني لازم تكون.
وبهالحالة بحالات الإصابات المفاجئة ما يتيسر لك قاعدة معلومات أو طبلة مريض واضحة حتى تعرف تقدير كمية ونوع المخدر، كيف تتعامل ويا هذه الحالة؟
طبعاً أدوية التخدير مو نوع واحد، يعني أدوية التخدير ترفع الضغط يتنيم المريض وبنفس الوقت ترفع الضغط، عكس باقي أدوية التخدير يتنيم المريض وتنزل الضغط، فيكون السلكشن أو اختيارنا لأدوية التخدير هي الأدوية الساندة لجهاز القلب والأوعية الدموية، يعني لأنه المريض فاقد الدم إذا تطيح أدوية تنزل الضغط 100% المريض راح ممكن يموت على ميز العمليات، فعندنا أدوية التخدير هي تنيم المريض بنفس الوقت هي ساندة لجهاز القلب والدوران، بالإضافة إلى عندنا أدوية رافعة للضغط نستعملها بنفس الوقت اللي نطلب التخدير إلى، وطبعا تبدي عمليات تعويض الدم وتعويض المغذيات والسوائل، يعني أقدر أعوض بمغذيات، المغذيات أكو أنواع من عدة، وأقدر أعوض بدم وأقدر أعطي أدوية الحين أصعد الضغط لحين ما أسوي عملية ريستيشن أو إنعاش كامل للمريض. هي واجب طبيب التخدير مو فقط تنويم المريض أثناء العملية، وإنما هو الواجب مراقبة أجهزة المريض الحساسة، جهاز التنفس وجهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، وعملية إسناد لهذه الأجهزة لأي خلل يصيبها أثناء العملية، فهي عملية جدا صعبة، يعني طبيب التخدير يكون ملم بعلم الأدوية وملم بالفيزيولوجي ما كل البدي سيستم وملم بكل العمليات الجراحية على اختلاف أنواعها، لازم يكون عنده إلمام بيها.
نعم، وبالتالي فعلا طبيب التخدير جندي مجهول، لأنه كثير ما بصراحة بثقافتنا اليومية الاجتماعية نقول العملية منو سواها؟ الجراح الفلاني، أكيد الجراح الفلاني، لكن يقف هناك دائما وراء نجاح أي عملية جراحية الطبيب المخدر أخصائي التخدير في دقة ملاحظته ومراقبته ومتابعته لخطوات العملية. مع الأسف أكو شكل من غمط حقوق المخدرين الأطباء التخدير في العراق، كيف تعلق على هذه النقطة؟
والله هذا الكلام صرت لحضرتك صحيح، تعرف بالدول الإقليمية المجاورة للعراق والدول الغربية، يعني دول أوروبا ودول أمريكا الشمالية، المفهوم اختلف تماما. يعني آخر إحصائية بالإنجلترا اللي هي منه أكثر اختصاص يساهم في كل نشاطات المستشفى، طلع طبيب التخدير يساهم ب 80% من نشاطات المستشفى. يعني إحنا مثلا بالعراق هسه طبيب التخدير في حالة الإصابات هو ينزل إلى صالات الطوارئ لاستقبال المرضى ويعمل الريستيشن يعني المرضى والإنعاش، يدفع المريض إلى داخل صالة العملية إلى صالة التخدير، المريض المصاب إصابات شديدة ينقله للعناية المركزة، الأجهزة التنفس الصناعي، العناية المركزة تحت الإشراف المباشر لطبيب التخدير، فالمسؤوليات توزعت كثير من طوابق المستشفى وشنت مختلف الاختصاصات. بالعراق هذا الشيء بدا المواطن وبدا اخواننا زملائنا الاطباء باقي الاختصاصات يدركوه ويدركون اهميته. مع الاسف دوله لحد الان ما دارت اهميه طبيب التخدير، ولذلك بس تتعامل وياه كانه اختصاص عادي، فهذا سبب لنا ارباك، يعني وايد من زملائنا ومن اخواننا اللي يتخرجوا من الدراسات العليا يهاجروا خارج البلد، لانه يعني اكو مغريات، اكو دول تقيم عملهم وتعطيهم رواتب عالية على قد طبيعة العمل، لكن بالعراق احنا لحد الآن وضعنا بائس، يعني بصراحة يعني مخصصاتنا جدا قليلة والدولة لحد الآن ما مطيها ذات الاهتمام لطبيب التخدير.
نعم، علما أنه يفترض نسبة أجور طبيب التخدير تصل إلى 30-40% من أجور أي عملية جراحية، واقع الحال في العراق يقال أنه لا تتجاوز 10% في أحسن الأحوال.
صحيح.
أنا أشكرك جدا الدكتور صباح نوري السعد أخصائي التخدير في مستشفى بغداد التعليمي في زيارة لعالم التخدير، أرجو أن الله يبعد الشر عن المستمعين الكرام، لكن للمعرفة وحقوق، وشاكرين المعلومات اللي قدمناها دكتور السعد.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
الله.